الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن الإجماع ينسخ وينسخ ينسخ وينسخ
الإجماع. أما الإجماع الإسلام يدل على النسخ،
يدل على نسخ. إذا قالوا هذا منسوخ بالإجماع يعني بدليل الإجماع القياس.
إذا كان الجزء منسوخ على رجل
إذا نصف على عندك
فإنه ينسخ،
فإنه ينسخ ينسخ ولا ومنهم من يسميه قياسا جليا ومنهم من لا يسميه قياسا، هذا هو ينسخ. وإن كان استنباطيا
فإنه لا ينسخ،
إن كان بلا النسخ مستنبطة فينسخ به.
قياس الجيل
قياس
هل هو بذات الناسخ أو الجلي؟
القياس الجلي كما أخذنا في قواعد الأصول أن العلة إن كان منصوصا عليها مثل حديث لا يتناجى اثنان دون الثالث حتى يختلطوا بالقول من أجل أن ذلك يستزنه، فنص على العلة. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر فنص على العلة. فإذا كانت العلة منصوصا عليها فكل ما يعني ما وجد إذا وجدت هذه العلة في شيء من الأشياء يأخذ حكم ذلك. فلو أن اثنين تكلم في غير مناجاة في لغة لا يفهمها الثالث، في لغة لا يفهمها الثالث ما في مناجاة، وإنما ويتغامزان ويشيران بإشارات مريبة، هذا جائز أم ليس بجائز؟ ليس بجائز حتى يختلطوا بالقوم يأخذ حكم النجوى. لماذا؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ذلك يحزنه. فإذا نص الشارع على العلة فإنه يريد تعدية الحكم لكل ما وجدت فيه هذه العلة، وهذه الصورة وجدت فيها هذه العلة فتحرم لأجل الإحزان الذي يحصل. وكذلك أيضا لو أن شخصا أراد دخول بيته من غير استئذان، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فلو لم يستأذن وتطلع على شرفات المنزل وجعل ينظر فهو داخل تحت هذا النهي، وأنه لا بد من استئذان، ولا بد من استئذان وإن كان غير داخل وإنما متطلع على شرفات يعني وعلى عورات جاره. لهذا الحديث إنما جعل الاستئذان أجل بصر، هذا اختلفوا هل هو مأخوذ من النص أو هو قياس جلي. فالشافعي يقول هذا قياس جلي يسميه القياس يعني في كما ذكر هنا المصنف رحمه الله تعالى في ماذا القياس الجلي والقياس في معنى أصل. نعم. وإن كان والصحيح أنه أن هذا مأخوذ من النص وليس بقياس، أنه مأخوذ من النص وأنه ليس بقياس. طيب أين وصلنا؟ فصل والتنبيه.
نعم.
طيب قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والتنبيه ينسخ وينسخ به. هذه عبارات قد تقدم المراد بها أو المراد منها في الكتاب الأول، ولكن يوضح المصنف أيضا أكثر. أخذنا يا إخوان أن المفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، إلى مفهوم موافقة وإلى مفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة له أسماء كما سيأتي، ومفهوم الموافقة له أسماء. المصنف رحمه الله تعالى يعبر عن مفهوم الموافقة في التنبيه بقوله التنبيه. التنبيه يعني يساوي عنده مفهوم الموافقة، ويعبر عن مفهوم المخالفة بدليل الخطاب. فإذا قال دليل الخطاب فيريد مفهوم المخالفة، يريد مفهوم المخالفة. صاحب الروضة قال فصلا: والتنبيه ينسخ وينسخ به إلى آخره. يعلم أن مراده بكلمة التنبيه هنا وفي مبحث المفهوم والمنطوق إنما هو مفهوم الموافقة، وضحه الشنقيطي. وضابط مفهوم الموافقة هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق على أن حكمه وحكم المنطوق به سواء. إذا دل اللفظ على حكم في محل النطق هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. ايش عندكم؟ لا ما دل عليه. وانتم عندكم عليه على مخطوطة؟
لا
ما في عليه. طيب عندي زيادة عليه وهو سيأتي، سيأتي في موضعه، وزيادة عليه موضعه. ها وهو ما دل اللفظ لا في محل النطق على أن حكمه وحكم المنطق به سواء. طيب فإذن ما عندكم صحيح. نعم ويكون ما دل لا في محل النطق على أن حكمه وحكم المنطق به سواء. نعم وماذا بارك الله فيكم؟ هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في بابه، وهو من الأبواب المهمة، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. والصحيح أن مفهوم الموافقة معتبر وهو قول الجمهور، وأن مفهوم المخالفة أيضا معتبر وهو قول الجمهور، خلافا للظاهرية في الأول ولبعض الحنفية في الثاني، وسيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا قال المصنف التنبيه فالمراد به مفهوم الموافقة، ما دل عليه اللفظ لا في محل النص، أو ما دل اللفظ لا في محل النص على أن حكمه وحكم المنطوق به سواء. مثال ذلك، أشهر مثال يمثلون به وسيأتي من المصنف، قول الله سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف. هذا من حيث اللفظ يا إخوان يدل على أي شيء؟ على تحريم التأثير، حيث أن النطق، من حيث النطق أن الله سبحانه وتعالى نهى عن كلمة أف، هذا المنطوق. والمفهوم، المفهوم الذي هو مفهوم الموافقة، والمفهوم الأولوي الذي هو باب أولى أو مفهوم مساوي، لو قال أف هذا منهي عنه، ولو قال هكذا الشر ها يعني لو قال أف يعني يتضجر، ولو رمى بالشر بيده هكذا ورمى بها وراء ظهره ولوى عنقه، هذا فيه ماذا؟ تضجر من الوالدين أم لا؟ ولو ما قال أف وإنما سب أباه أو أمه، أنتم 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 أنتم، هذا الآن هل في منطوق اللفظ ما يدل عليه من حيث المنطوق؟ لا، وإنما في ماذا؟ في المفهوم. ولو لم يفعل ذلك وإنما كما يقال ربك يده وصك أباه أو أمه والعياذ بالله، هذا يكون ماذا؟ أشد وأشد. ولذلك من أبشع ما ذكروا عن الظاهرية أنهم قالوا لو لم يرد من أدلة أخرى العناية بالوالدين والأمر بذرهما وتحريم العقوق لما فهم من هذه الآية إلا كلمة أف، النهي عن كلمة أف. هم لا يقولون بأنه يجوز الضرب كما ربما يفهم بعض الناس، أنهم أن الظاهرية يقولون يجوز أن تضرب أباك لكن ما يجوز أن تقول أف، لا ما يقولون بهذا، يحرمونه، لكن يقولون تحريمه هذا من أدلة العقوق ومن أدلة بر الوالدين وكذا، وليس من هذه الآية. قال الشيخ ابن عثيمين: ونحن نشهد الله أننا نفهم تحريم الضرب من هذه الآية، لأنه إذا نهي عن كلمة أف وهو في مقام تعظيم الوالدين، بر الوالدين وإكرام الوالدين والإحسان إليهما، فمن باب أولى ماذا؟ ما فوق ذلك من باب أولى، ما فوق ذلك من الكلام رفع الصوت، من الضرب، من يعني ما هو أعظم من ذلك. فإذا تحريم التأفيف من منطوق اللفظ، والنهي عن الضرب من مفهوم اللفظ، مفهوم موافقة أم مفهوم موافقة أم مخالفة؟ موافقة، يعني لأنه وافقه في حكمه وهو التحريم، وهو التحريم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، في الغنم في سائمتها في كل 40 شاة شاة، هذه في الغنم في سائمتها. قوله سائمة، المنطوق ماذا يا إخوان؟ المنطوق هي التي السائمة التي تخرج وترعى، هذه فيها الزكاة. ومن الذي يقابل السائمة؟ المعلوفة التي يؤتى لها بالطعام أو بالعشب إلى مكانها، هذه يفهم من في سائمة الغنم في سائمتها، يفهم منها أن المعلوفة لا زكاة عليها، لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. هذا مفهوم موافقة أم مفهوم مخالفة؟ مخالفة، لأن السائمة حكمها الزكاة والمعلوفة حكمها عدم الزكاة. طيب، والتأثير حكمه التحريم والضرب حكمه التحريم، موافقة أم مخالفة؟ موافقة. قال مثال ذلك، قال وسواء كان ذلك المدلول المسكوت عنه أولى من المنطوق به بالحكم أو مساويا له. مثال ما هو أولى، دلالة النهي عن التأثير المنطوق به في قوله تعالى فلا تقل لهما أف، على النهي عن الضرب المسكوت عنه، لأن الضرب أولى بالنهي من التأثير لأنه أبلغ في الإيذاء منه، أبلغ في الإيذاء من ماذا؟ من التأثير. ومثال المساوي، الضرب مساوي للتأثير أو أولى منه أعظم، يعني أولى منه في التحريم وهو أعظم من التأثير. ومثال المساوي دلالة قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الآية إنما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا، منطوق الآية يقولون النهي عن أكل أموال اليتامى، النهي عن أكل أموال اليتامى، أن تأخذ هذا المال وتأكله. المال يا أخواني يؤكل، المال التي هي الآية أن الذهب والفضة ما تؤكل، وإنما يشترى بها ما يؤكل، فإذا اشتري بها ما يؤكل فهو أكلها، فإن لم يأكلها وإنما أتلفها في وجه آخر، في وجه آخر أتلفها بأن بنى بمال اليتيم بيتا له لنفسه، الوصي بنى بيتا لنفسه، أو اشترى بمال اليتيم شيئا للوصي نفسه ولم يعطي اليتيم شيئا، فهذا إتلاف لمال اليتيم ليس عن طريق الأكل وإنما عن طريق آخر. قال ومثال المساوي دلالة قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، المنطوق الآية، المنطوق به على تحريم، طيب على تحريم إحراق أموال اليتامى وإغراقها المسكوت، طيب. ومثال المساوي دلالة قوله تعالى ذكر الآية، المنطوق به على تحريم إحراق أموال اليتامى وإغراقها المسكوت عنه، مع أنه مساوي للمنطوق في الحكم لأن الجميع إتلاف لمن اليتيم، الأكل تحريم الأكل من باب المنطوق، منطوق لأنه مذكور بلفظه في الدليل، وتحريم إحراق مال اليتيم لم يذكر بلفظه وإنما فهم من ماذا؟ فهم من النص، فهم من النص، فهو مسكوت عنه وهو مساو لذلك المنطوق الذي هو الأكل، وهو مساو لذلك المنطوق الذي هو الأكل في الحكم. لماذا؟ لأن الجميع إتلاف لمال اليتيم. هذا فقط المصنف الآن يريد يوضح ويقرر لك ما معنى المفهوم أولا، ثم سيأتي يدخله في النص فينسخ، ينسخ وينسخ به أم لا، وسيأتي إن شاء الله إيضاح أقسام المفاهيم في محله مع أمثلة كثيرة لكل قسم منها. وإذا عرفت مراد المؤلف رحمه الله تعالى بالتنبيه فأعلم، يعني بكلمة التنبيه ماذا أراد بها، وأنه أراد مفهوم الموافقة، فأعلم أن معنى كلامه في هذا الفصل أن مفهوم الموافقة كالنهي عن الضرب المفهوم من النهي عن التأثيف، والنهي عن الإحراق والإغراق المفهوم من النهي عن الأكل في الأمثلة المذكورة يجوز أن ينسخ وينسخ به، لأن اللفظ دل في محل السكوت على أنه كالمنطوق به في الحكم أو أولى منه. وجمهور علماء الأصول على أنه مفهوم من نفس اللفظ وليس بقياس، خلافا للشافعي الذي يسميه القياس الجلي والقياس في معنى الأصل، كما يأتي إضافه وإضاف بقية الأقوال فيه في محله إن شاء الله تعالى. فالجمهور على أن هذا من دلالة اللفظ، والشافعي يجعله قياسا ويسميه القياس الجلي ويسميه قياس في معنى الأصل. والحكم واحد، إلا أن الجمهور يعني قول الجمهور في هذه المسألة هو الصواب، وأنه مفهوم من نفس اللفظ وأنه ليس بقياس، وأنه ليس بقياس، فهم لا يختلفون مع الشافعي في الحكم وإنما يختلفون في التسمية. فالجمهور يسمونه يجعلونه من باب المفهوم والمدلول عليه من نفس اللفظ، وهو يجعلون باب القياس، وإن كان مدلولا عليه باللفظ. طيب، على قول الجمهور أنه مدلول عليه باللفظ وهو الصواب، وإذا كان مدلولا عليه باللفظ فلا مانع من نسخه دون أصله والنسخ به، لا مانع أن ننسخ دون أصله. عندنا ماذا يا إخوان؟ لفظ، عندنا منطوق وعندنا مفهوم، أين الأصل؟ المنطوق، والمفهوم متفرعا عن هذا الأصل. يقول المصنف لا مانع من نسخ هذا المفهوم مع بقاء أصله، مع بقاء أصله، يعني هل هناك مانع من ماذا بارك الله فيك نسخ ما فهم من هذا الدليل مع بقاء أصله وهو المنطوق غير منسوخ؟ في هذه الآية مثلا المذكورة في أكل أموال اليتامى، يعني قالوا لا مانع مثلا، مع أنه لم يأتي، وإنما لم يأتي في هذه الآية، وإنما يذكر المصنف أمثلة أخرى، لا مانع من أن ينسخ الإغراق أنه يقول يباح أن تبني يا أيها الوصي لك بهذا المال شيئا ويحرم عليك أن تأكل منه. قالوا يباح، يعني قالوا لا مانع من ذلك عقلا. وهل وردت عليه أمثلة الشرع؟ قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا كان مدلولا عليه باللفظ فلا مانع من نسخه، يعني مفهوم دون أصله، يعني المنطوق، والنسخ به، وأن يكون هذا المفهوم الذي فهم ناسخا بشيء آخر. قال وهذا قول الجماعة من أهل الأصول، قالوا يجوز عقلا أن ينسخ الضرب، والضرب يكون مفهوم المنطوق
مفهوم،
ويبقى التأفيف، ويبقى التأفيف كعكسه، كما أنه يجوز أن ينسخ التأفيف ويبقى الضرب محرما، فكذلك يجوز أن ينسخ الضرب وأن ينسخ التأثيف ويبقى الضرب، يعني كلاهما من حيث الجواز العقلي. انظر، قال المصنف يجوز عقلا، يعني من حيث الجواز العقلي، والذي يهمنا الجواز الشرعي. قالوا ولا مانع عقلا من ذلك، وقد يأمر بعض الملوك بقتل إنسان محترم عنده جدا فينهى عن التأثيف في وجهه وغير ذلك من الزراء. الملوك عادتهم أنهم يكرمون الملوك وإن كانوا في أسرهم، وإن كانوا في أسرهم، فأني إذا تقرأ ربما قرأت كثيرا إذا كنت تقرأ في التاريخ أن ملكا يقع في قبضة ملك، ويعني ماذا، فهو إذا أخذ هذا الملك هل يرمي به في زنزانة كما يقال وفي مكان مظلم، أو يسكنه في مكان محترم ويجعل من يخدمه ويجعل من يقوم عليه ويجعل من يعتني به لأنه ملك؟ الثاني الغالب على الناس وعلى الأمراء وعلى كذا أنهم يجعلونه من القشر الثاني، يجعلونه في مكان محترم وكذا وكذا، فإذا وصل الأمر إلى أن يقتل ذلك الملك، لأن يقتل ذلك الملك وربما كانت بينه وبين ذلك الملك أمور وأشياء وصداقات مع الأيام، وإنما حصل أن ذلك أنه حصل في حصلت فتنة وحرب بين الدولتين، فإنه يقول اذهبوا به فاقتلوا. فإذا جاء شخص أمامه أمام هذا الملك وصك ذلك الملك الآخر المحبوس صكة، يعني ذاك الآخر الذي هو الآسر يمنع ذلك الذي يريد أن يصك ذلك الملك لأنه يراه محترما. الشاهد من هذا قال وقد يأمر بعض الملوك بقتل إنسان محترم عنده جدا فينهى عن التأفيف في وجهه، ينهى عن زجره، وعن التفيف في وجهه وعن دفعه وعن ركبه وغير ذلك. ها شبهها ايه في القصة التي لما رمى خالد بحجر على تلك المرأة التي رجمت فطار الدم على وجه خالد فشبهه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب لكن يا ماذا بارك الله فيه. طيب قال وقد يأمر بعض الملوك قرأنا قال وغير ذلك من الازدراء مع أنه أمر بقتله مع أن القتل أشد إذاء من التأثيف وغيره من الازدراء. وأكثر علماء الأصول على تلازمهما على أنه إذا نسخ المفهوم نسخ المنطوق وإذا نسخ المنطوق نسخ المفهوم أعني المنطوق والمفهوم فلا ينسخان إلا معا ولا يمكن نسخ أحدهما دون الآخر لأن المفهوم تابع للمنطوق المفهوم تابع للمنطوق ولازم ولازم له ورفع اللازم الذي هو المفهوم يقتضي رفع الملزوم ورفع المتبوع الذي هو أيضا مفهوم يقتضي رفع التابع. ومثال نسخ الفحوى والنسخ بها يذكرونه عادة الفحوى أيضا هي دلالة المفهوم الفحوى أيضا هي دلالة المفهوم يذكرونه عادة على سبيل الفرض والتقدير ويمكن عندي أن يمثل للنسخ المفهوم الموافقة بما لو فرضنا أن قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته الحديث ابن أول مرام حديث الشريد بن سويد ثقفي فيه محمد بن ميمون بن سيكة. طيب مجهول يا أخوان هذا محمد أليس كذلك مجهول. طيب الشاهد من هذا يا أخوان على فرض صحة هذا الحديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ولو افترضنا أن هذا الحديث ورد قبل نزول آية فلا تقل لهما أف وعمل به قبل نزولها قوله وعمل به قبل نزولها ماذا يريد أن يصل إلى أي شيء لأنه يا إخوان انتبهوا بارك الله فيكم لي الواجد ظلم ما معنى الواجد أولا ما معنى الحديث اللي بمعنى المطلوب والواجد بمعنى كما في الحديث الآخر مطلوب الغني ظلم فالواجد معنى الذي يجد أنا اقترضت منك شيئا أو حصل بيني وبينك معاملة فكان علي لك 1000 ريال وقلت لك هذا الأسبوع وجاء هذا الأسبوع وأنا عندي 1000 وأماطلك هذا ظلم أو عدل ظلم مطلوب الغني ظلم فإذا كنت واجدا ومطلتك فهذا ظلم يحل عرضه وعقوبته يحل عرضه بأن يقول هذا المظلوم فلان ظلمني وفلان لم يعطني مالي وفلان دخسني أجري مثلا ويحل عقوبته بأن يأخذه ولي الأمر أو من أنابه فيحبسه حتى يؤدي الحق الذي عليه فيحل عرضه ويحل عقوبته. هذا الحديث عام الواجد عام لفظ عام يشمل الأب ويشمل غير الأب. وقول الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف هذا خاص مع عام فيبقى لي الواجد يعني ظلم في غير الأب. أما إن كان أب إن كان أن الواجد أبا فليس بظلم فليس بظلم لأنه عام مخصوص مخصوص بغير الأب لأن الوالد أمر باحترامه وبأن لا يعني مخصوص يكون عاما وخص بذلك فحكمه في غير حكم لي الواجد ظلم في غير الأب. طيب قول المصنف هنا نفترض أن حديث لي الواجد ظلم ورد قبل نزول آية كذا وكذا ماذا يريد وعمل به قبل نزولها لأنه قرر أن فيما مضى قاعدة وهي أن العموم إذا ورد ثم عمل به ثم جاء التخصيص ماذا يكون يكون نصحا ويريد أن يصل إلى هذا لو افترضنا أنه عمل به بمعنى أن بعضهم أخذ والده وشكاه، أخذ والده وذهب يعاقبه بسبب مطله حقه، عمل به قبل ثم نزلت فلا تقل لهما أوف، فيكون نسخا بهذا الاعتبار. قال لأن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ كما قدمنا، وإيضاحه أن قوله في الحديث في حين عرضه أي بقوله مطلني وعقوبته أي بالحبس، وعموم الحديث يشمل الوالد إذا مطل دين ولده وهو غني، وفحوى قوله فلا تقل لهما أوف تدل على أنه لا يحبس الوالد في دين عليه لولده، لأن الحبس أشد إيذاء من التأفيف، فإن ورد هذا المخصص قبل العمل بالعام فهو تخصيص، وإلا فهو نسخ، وهو المقصود بالتقدير في هذا المثال. في المثال المذكور الفرض في مثال المذكور أنه ورد بعد العمل، لأنه محتمل أن يرد بعد العمل أو يرد يعني قبل العمل أو يكون قبل العام أو بعد العام، هو محتمل، ولكن المصنف يريد أن يصل إلى مثال لهذه المسألة. وقال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث، طيب ما هو الشاهد في هذا يا إخوان في هذا المثال؟ أن ماذا في باب النسخ، في باب النسخ مثل نسخ الفحوى، لي الوالد الظلم يحل عرضه وعقوبته منسوخ بفحوى فلا تقل لهما أف، لأن قوله فلا تقل لهما أف يا إخوان ما هو منطوقه؟ نهي عن التأفيف، وهو ما أففه وإنما ذهب وحبسه، ها ذهب وحبسه ما قال له أف، قال تعالى يا والد طلع عن السيارة بسم الله قسم الشرطة حبسه، ولا قال له أف ولا شيء من ذلك. فهذا المفهوم الموافقة أنه يعني مفهوم الموافقة من فلا تقل لهما أف لا تفعل شيئا فقط، فمفهوم الموافقة هنا نسخ لي الواجد ظلم، نسخ لي الواجد ظلم. قال المصنف ها لأن الحبس أشد من الأف، وقال المؤلف رحمه الله في هذا المبحث وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم وفيما يثبت بعلته أو بدليل خطابه، معنى دليل الخطاب سيأتي أنه مفهوم المخالفة. قال نعيد وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم وفيما يثبت بعلته، سيأتي أوضح أمثلة توضيحية لذلك، أو بدليل خطابه مفهوم المخالفة، وأنكر ذلك بعض الحنفية لأنه نسخ بالقياس وليس بصحيح، لأنه نسخ بالقياس قال المصنف وليس بصحيح، لأن هذه فروع تابعة لأصل، فإذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع. وعلى هذا الذي ذكره المؤلف درج في المراقي بقوله ويجب الرفع لحكم الفرع إن عندكم إن بكسر الهمزة، ما الذي عنده إن؟ قال مخطوط مخطوط أن حكم أصل فرع لا رفعي، الذي يظهر أنها إن، ويجب الرفع لحكم الفرع إن حكم أصله يرى لا رفعي، أو أيش عندكم أنتم كلكم كذا؟ طيب اسمع مفعلها جعلها بمراجعة الحكم أصله وراء ذا رفعي. طيب ها إيش ويجب الرفع لحكم الفرعي متى؟ إن حكم أصله يرى ذا رفعي، يعني إذا رفع حكم الأصل رفع حكم الفرع، هذا الذي يريده المصنف ونحتاج يتأكد منها. طيب قال وإيضاح معنى كلام المؤلف رحمه الله أن منطوق اللفظ إذا نسخ بطل حكم ما تفرع عليه من مفهوم وما ألحق به بعلته، ومراده بدليل الخطاب بدليل خطابه مفهوم مخالفته. طيب يا رجال انتبهوا الآن، كل مسكر حرام، هذا حديث أم ليس بحديث؟ حديث. ما هي علة التحريم؟ الإسكار. علة التحريم الإسكار. طيب قول المصنف إذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم وفيما يثبت بعلته، الإشكار هنا العلة، قسنا على القول بأن باب القياس، قسنا الثمر على الزبيب وقسنا الذرة على الزبيب فيما ذا في كونها مسكرة، فإذا بطل ونسخ حكم كل مسكر حرام. الذرة التي هي مقيس على ذلك وكذلك الأسمر الذي هو مقيس على الزبيب يكون ينسخ أم لا ينسخ؟ ينسخ لأنه قد نسخ حكمه الأصل. قال المصنف ومراده بدل خطابه في مخالفته هذا ذكر قسمه ذكر شيئين إذا بطل حكمه ما تفرع عليه المفهوم وما ألحق به بعلته وما ألحق به بعلته. طيب قال فلو فرضنا نسخ قوله كل مسكر حرام اعتراض ما في دليل على هذه المسألة واضح وإنما هناك دليل على مسألة أخرى ذكره المصنف. قال فلو فرضنا نسخ قوله كل مسكر حرام لبطل قياس النبي على الخمر لجامع الإسكار. ولو فرضنا طيب النبيل محرم عند الجمهور قياسا على ماذا؟ على الخمر. فلو افترضنا أن حديث كل مسكر خمر وكل مسكر حرام منسوخ فالنبيل منسوخ أم ليس منسوخ؟ منسوخ منسوخ. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم في سائمتها كذا وكذا ما هو ماذا ما هو منطوقه أخذ الزكاة في السائمة مفهومه عدم أخذ الزكاة في ماذا؟ في المعلوفة. لو نسخ حكم السائمة أنه لا زكاة في السائمة لا زكاة في السائمة وماذا بارك الله فيه؟ قال ولو فرضنا نسخ إيجاب الزكاة في السائمة لبطل مفهومه الذي هو عدم وجوبها في المعلوفة لبطلان أصله وهكذا فترجع إلى أنها مسكت عنها ترجع المعلوفة إلى أنها مسكت عنها البراءة الأصلية. وخالف في هذا بعض الحنفية قائلين إن الأصل حكم والفرع حكم آخر فيجوز نسخ هذا وبقاء هذا. ومثاله ما حكاه الباجي عن بعضهم الباجي مالكي عن بعضهم عن بعض حنفية من شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض قياسا على شهادتهم على المسلمين في الوصية في السفر المنصوص في قوله أو آخران من غيركم. هل تجوز شهادة الكافر على المسلم؟ قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا حضر أحدكم الموت حين وصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض الآية. ففي هذه الآية أن شهادة الكافر على المسلم تجوز بهذه القيود نفترض على القول بأنها غير منسوخة بأن هذه الآية غير منسوخة فتكون شهادة الكافر على المسلم جائزة. فمن باب أولى شهادته على من؟ إذا كانت شهادة الكافر على المسلم جائزة فمن باب أولى شهادة كافر على ماذا؟ على كافر. قالوا هنا من باب أولى شهادة كافر على كافر. وقول الله سبحانه وتعالى ممن ترضون من الشهداء قال بعض العلماء هذه ممن ترضون من الشهداء نسخت وما أشبهها نسخت شهادة الكافر للمسلم منسوخ لا في سفر ولا في حضر. فإذا نسخ المنطوق ما الذي بقي؟ المفهوم شهادة الكافر على الكافر من باب أولى شهادة الكافر على الكافر. قالوا نسخ المنطوق وتبقى ويبقى المفهوم وأن شهادة الكافر على الكافر جائزة. هذا معنى قوله قياسا من شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض قياسا على شهادتهم على المسلمين في الوصية في السفر المنصوص في قوله أو آخران من غيركم بجامع العلة التي يتعذر وجود الشهود من المسلمين. والذم مع الذم والكافر مع الكافر غالبا يكون في تعذر وجود مسلمين. ثم نسخت شهادتهم على المسلمين في السفر على القول بذلك علقها على القول بذلك بقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم وقوله ممن ترضون من الشهداء والكفار غير مرضيين وقوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون أي وأحرى الكافرون برد الشهادة من الفاسقين. وبقي حكم شهادة بعضهم على بعض غير منسوخ مع نسخ الأصل المقيس عليه بناء على القول بذلك أنتم معنا. فإذا قالوا شهادة الكافر على المسلم جائزة السفر، وفي حالة عدم وجود المسلمين فمن باب أن يكون الكافر على كافر عند عدم وجود المسلمين. نسخت شهادة الكافر على المسلم في للمسلم في السفر أو عليه، بقيت شهادة أهل الذمة في بينهم، فنسخ الأصل وبقي الفرع على القول بذلك. قال تنبيهان: الأول، وقد قدمنا أن جماعة من الأصوليين قالوا إن مفهوم الموافقة يجوز نسخه دون أصله كالعكس. قالوا إن مفهوم الموافقة إيش؟ إن مفهوم الموافقة يجوز نسخه. قالوا عندك حتى عندك جواز. قال: قد قدمنا أن جماعة من الأصوليين اسمعوا قالوا إن مفهوم الموافقة يجوز نسخه دون أصله، عشان وأنتم كلكم عندكم بجواز، من الذي ما عنده سلك يجوز نسخه دون أصله؟ تركيب الذي عندكم يعني قلق عندكم تركيب. قالوا بجواز إيه لو كان كذا؟ قالوا أنا جماعة المصريين قالوا بجواز، قالوا مفهوم، قالوا بجواز نسخ مفهوم الموافقة بين أصله. أما نحن ما نحتاج إلى في الجواز الثانية، صح؟ قالوا في نسخة يجوز. قالوا إن مفهوم الموافقة يجوز نسخه دون أصله كالعكس، كما أن يعني العكس مفهوم الموافقة يجوز نسخه دون أصله، ويجوز نسخ المفهوم نسخ الأصل دون المفهوم. وصححه السبكي في جمع الجوامع، وعليه فهذا الخلاف لم يعرج عليه المؤلف، لم يعرج عليه، وإنما رجح ما تقدم. التنبيه الثاني: لم يتعرض المؤلف أيضا لمفهوم المخالفة، هل يمكن نسخه مع بقاء أصله أو لا، والتحقيق جواز ذلك ووقوعه أنه جائز وأنه مناقع شرعا. وهذه فائدة عنهنا طيبة، فيها دليل شرعي. المشألة إذا كانت فيها أدلة شرعية وأمثلة شرعية واقعية تكون لذيذة، وإن كانت فيها أدلة افتراضية تقديرية فهي وإن كانت من باب تكمير القسمات إلا أنها أحيانا تمن. قال: ومثاله حديث إنما الماء من الماء. ما هو عند من هذا السؤال؟ عندك ما من فوقه؟ الغسل من الإنزال، هذا من فوقه. مفهومه أنه إلا ينزل ما في، ما ليس هناك غسل، إلا ينزل ما في غسل. جاء حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وإذا جهدا فقد وجب الغسل وإلا ينزل. هذا الآن الحديث الأول مفهومه أنه إلا ينزل ما في غسل. الحديث الثاني منطوقه أن من لم ينزل إذا التقى الختان فماذا؟ عليه غسل. فهذا نسخ شطرا من المفهوم، المفهوم الأول أن إنما الماء من الماء له حالتان: في حالة المجامع، في حالة المحتلم. المجامع ما كان مفهوما من هذا الحديث لأنه إلا بنزل لا غسل عليه منسوخ لحديث عائشة وحديث أبي هريرة. والمحتلم إذا رأى في المنام شيئا وأصبح ولم يرى أثر الماء فإنه يبقى محكما في حقه، إذا رأى الماء اغتسل وإن لم يرى الماء لم يغتسل. وإنما حديث أبي هريرة وعائشة في من جامع امرأته. قال: ومثال الحديث إنما الماء من الماء. منطوق هذا الحديث أن من نزل منه الماء الذي هو المني وجب عليه استعمال الماء، أي غسل الجنابة من نزول ذلك المني، أي غسل الجنابة من نزول ذلك المني. ومفهوم الحصر بإنما أن من جامع وحصل من جماعه التقاء الختانين ولم ينزل منه مني أنه لا غسل عليه، فنسخ هذا المفهوم بوجوب الغسل عند التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. قال: وبقي في الحديثين المذكورين، وبقي المنطوق الذي هو وجوب الغسل من الإنزال محكما غير منسوخ. المنطوق الذي هو وجوب الغسل من الإنزال محكم في حق المحتلم وفي حق الجامع. والمفهوم الذي هو أن من لم ينزل لا غسل عليه هذا نسخ في حق المجامع وبقي في حق المحتلم. وعلم أنه لا يجوز النسخ بمفهوم المخالفة لضعفه والاختلاف لضعفه مش عندكم؟ والاختلاف في اعتباره أول الاختلاف. طيب يا باشا نضع فيه لأنه معطوف على معرفة وكان أول تعريفه أن يقال لضعفه وللاختلاف في اعتباره. قال والاختلاف في اعتباره وأشار إلى حكم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة في النص صاحب المراقي بقوله وجاز بالفحوى ونصفه بلا أصلا وعكسه جوازه جلا ورأي الأكثرين الاستلزام وبالمخالفة لا يرام وهي يعني المخالفة وهي عن الأصل لها تجرد في النسخ والانعكاس هو مستبعد. طيب الحاصل يا أخوان أن عندنا مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، فهل رفع المنطوق يستلزم منه رفع المفهوم، رفع المفهوم يستلزم منه رفع المنطوق، رفع المنطوق يستلزم منه رفع المفهوم يعني في باب النسخ؟ أما النسخ بمفهوم المخالفة فضعيف، النسخ بمفهوم المخالفة ضعيف كما أشار إليه في هذا المصحف في آخره. وأما النسخ بمفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة أنها تنسخ، مفهوم الموافقة تنسخ وينسخ بها، هذه المسألة يعني الذي عليه الجماهير أنها ماذا؟ أكثر علماء الأصول أنهما متلازمان، لا ينسخ أحدهما إلا إذا نسخ الآخر، وليس على خلاف هذا القول الذي عليه الجمهور مثال صحيح، ليس عليه مثال صحيح، وإنما ماذا بارك الله فيك بقي المثال جاء في هذه في مفهوم المخالفة في الحديث إنما الماء من الماء، وأما غيرها فيأتونها بأمثلة افتراضية، بأمثلة افتراضية تحتاج إلى يعني نظر أكثر في مسألة يعني الاعتبار وعدم الاعتبار إذا كانت هناك أمثلة جيدة مقبولة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصلا فيما يعرف به النسخ، هذا فصلا سهل، فصلا سهلا يا أخوان، فيما يعرف به النسخ، أي شيء يعرف النسخ بالتاريخ بالإخبار بتأخر الإسلام، اعلم أن ذلك لا يعلم بدليل عقلي ولا بقياس كما تقدم، بل بمجرد النقل إلى آخره. حاصل هذا المبحث أن العقل والقياس لا يعرف بهما الناسخ من المنسوخ، وأن ذلك إنما يعرف بمجرد النقل الدال على ذلك، ولذلك طرق منها أن يكون في اللفظ ما يدل على النسخ، كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، في هذا في الحديث دليل على النسخ أم لا؟ دليل على النسخ. الثاني الحديث الثاني أن يذكر الراوي تاريخ سماعه نحو سمعت عام الفتح كذا وسمعت في حجة الوداع كذا، أي شيء يناسبه فيعرف الناسخ بتأخره، ومثل ذلك مثال ذلك حديث ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فسأله ما يلبس المحرم من الثياب، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عرفة كذا وكذا، فقال الحديث ابن عباس ناسخا لحديث ابن عمر. ها أتي منها طيب في منها طيب قال في حجة الوداع، وكان في حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه ابن عباس إلا في حجة الوداع، يعني في لا لم يسمعه في مكة إلا في حجة الوداع، وماذا ولما كان يخبرهم عن مناسك الحج وكان ذلك في حجة الوداع. قال لتأخر قال في حجة الوداع يكون ناسخا لما في عام الفتح لتأخره عنه إذا لم يمكن الجمع بينهما على ما يأتي في باب الترجيح، في باب الجمع بين الأدلة أن الترجيح مقدما على القول بالنسخ. الثالث إجماع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخ متأخر مثل له ابن السمعاني بنسخ وجوب الزكاة لغيرها من الحقوق المالية، كانت هناك حقوق مالية فلما وجبت الزكاة ارتفعت هذه الحقوق ارتفعت، ومنها أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ فيقول رخص لنا في المتعة ومكثنا ثلاثة أيام ومكثنا ثلاثة ثم نهانا عنها، ومنها أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الإسلام كرواية طلق ابن علي وأبي هريرة في الوضوء من مس الفرج، والله تعالى أعلم. هذه رواية طلق ابن علي ورواية أبي هريرة يأتي تنبيه الشنقيطي عليها. هكذا ذكر المؤلف رحمه الله، قال مقيده عسى الله عنه نقاشه في المسألة الثالثة أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي والآخر لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الإسلام. هذا الذي أسلم في آخر حياة النبي متى يكون ناسخا؟ حديثه ناسخا لما كان في أول الإسلام إذا قال سمعت النبي، أو أما إذا قال رسول الله فيحتمل أنه سمعه من رجل كان مصحبا لذلك الذي أسلم قبل أو كان قبله فإن أبا هريرة وابن عباس رووا أحاديث وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في ماذا قبل أن يحضر ولم يحضرها. قال اعلم أن محل التقديم لخبر متأخر الإسلام عمن أسلم قبله فيما إذا مات الأول يموت قبل صحبة الثاني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. أما إن عاش الأول حتى صحب الآخر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون حديث المتأخر ناسخا لحديث متقدم الإسلام، لاحتمال أن يكون متقدم الإسلام روى الحديث بعد متأخر الإسلام، إلا منع من ذلك عقلا ولا عادة ولا شرعا. يعني مثلا أفترض أن صحابيا مات عام الفتح أو بعده بسنة، وأبو هريرة وكان يروي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وذلك يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وجد التعارض، هل نقول حديث أبي هريرة ينسخ ذلك الحديث المتقدم؟ ها؟ نقول حديث أبي هريرة ينسخ حديث ذلك الصحابي الآخر؟ لا. لماذا؟ احتمال أن يكون أبو هريرة سمعه عام خيبر، وذلك الصحابي سمعه عام الفتح، وأيهما قبل؟ خيبر أم الفتح؟ خيبر. أو يكون يعني الصحابي سمعه في العام العاشر وأبو هريرة سمعه في العام الثامن، لكن إن مات ذلك الصحابي في العام السادس وأبو هريرة أسلم في العام السابع، فنقل عن ذلك الصحابي شيئا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وأبو هريرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فهنا يكون حديث أبي هريرة ناسخا الحديث المتقدم. قال ولأجل هذا قال بعض العلماء لا يقدم حديث أبي هريرة المذكور على حديث طلق من هذا الوجه، بناء على أنه لم يثبت وفاة طلق قبل صحبة أبي هريرة، واعتمد هذا صاحب نشر البنود هو شارح وصاحب النظم المراقي في شرح قوله في مراقي السعود عاطفا على ما لا يقبل النسخ به، وكون راويه الصحابي يقتفي ومثله تأخر في المصحف، يعني تأخر الآية في المصحف لا يدل على أنها ناسخة للآية التي قبلها. نعم. وكون راويه الصحابي يقتفي، كون الراوي يعني جاء بعد صحابي آخر، والله جل وعلا أعلم. وقوله يقتفي أن يتبع الآخر في الإسلام، يعني أنه أسلم بعده فكان إسلامه يقتفي إسلامه، أو فكأن من عنده فكأن. طيب. وحديث أبي هريرة هو ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أفضى بيده إلى ذكره وليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. وحديث طلق هو ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مس الذكر فقال وان هو إلا بضعة منه، يعني قطعة منه، مع أن حديث طلق مضاعف. قال النووي في شرح المهذب إنه ضعيف باتفاق الحفاظ، هذا القول يخرج من النووي ليس بصحيح، وصحح هذا الحديث بعض الحفاظ السلام عليكم الله وبركاته. وقد بين البيهقي وجوها من وجوه تضعيفه، وهذا هو مضمون الحديثين، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أما المسلك، يعني أقوى مسالك هذين الحديثين، هناك مسلكان يا إخوان. المسلك الأول القول بأن حديث بسرة بن صفوان ناسخ لحديث طلق بن علي، وهو الذي كان ذكره ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الأصول من علم الأصول، ثم رجع عنه في الشرح إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الجمع بين الحديثين، وأنه محمول عن الاستحباب، من مس ذكره فليتوضأ استحبابا جمعا بينه وبين حديث إنما هو بضعة منه. طيب. في هذا يا أخوان نكون، وإن كنا أسرعنا شيئا في درس اليوم، ولكن يحتاج إلى يعني ماذا قراءة متمهلة تقرأونها واحدة واحدة. وإذا شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم في شوال تعلنا إذا ذكرنا وذكرتموني ونشطنا نأتي بملخص لباب النفس نأتي بملخص لباب النفس وتوضيح له. أنتم عليكم المراجعة وإن شاء الله نخصه في ذلك الموضع، فإن اليوم قرأنا كثيرا وربما في بعض المواضع حصل شيء من الإسراء، ولكن اقرأوا وإن شاء الله تعالى نتعاون على ذلك متى ما عدنا إلى الدرس. طيب يا أخواني إلى هنا سبحانك الله.
Gracias.